الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، وهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده.
في شأن إحاطة، من عنده النسخة هذه سقطت في شأن إحاطة.
قال: فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردل في يد العبد.
كخردلة
في يد العبد لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحريف.
والذي عنده النسخة فيه تكرار التاء والتتاكيد، خطأ، والتأكيد تاء واحدة. عندكم تاءان؟ من عنده تاءان يجعلها تاء واحدة.
لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف مقابلة قد يستبق
مقابلة تقابلة
متقابلة بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد.
أحسنت، جزاك الله خير. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أراد رحمه الله تعالى ذكر بعض أسمائه جل وعلا، ومنها هذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن. والأول جاز أن يطلق، يقال الله هو الأول. وأما الظاهر والباطن فيذكران مع بعض، يقال الظاهر الباطن، الظاهر الباطن، لأن من أسماء الله جل وعلا ما يجوز أن تذكر مطلقا: العزيز، الرحمن، العظيم، المجيد، الحكيم، الأول. وهناك الأسماء ما لا يجوز أن تذكر إلا باقتران، لأن كمال هذه الأسماء لا يظهر إلا بذكر الاسم الآخر المقابل له، لا يظهر. إذا قلت الله هو الباطن لا يظهر الكمال في هذا الاسم، لكن يظهر بذكر الظاهر. وهكذا الظاهر يظهر كماله بذكر الباطن، القابض الباسط، إذا قلت الله القابض مثلا، أسماء من باب الإخبار، الله القابض، لا يظهر كمال هذا الاسم، لكن القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، وهكذا المحيي المميت. ومنها الظاهر الباطن، الباسط كذلك والقابض. طيب، الأول جاز أن يقال الأول مطلقا، وأما الظاهر والباطن فيذكران معا. وهكذا الأول وهكذا الآخر. طيب، إذا قال شخص عبد الآخر، صحيح عبد الآخر، عبد الأول من أسماء الله. ذكر الهراس رحمه الله تعالى الشارح، قال: جاءت الجملة هنا معرفة الطرفين، فتفيد اختصاصه جل وعلا سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. يعني قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الجملة معرفة الطرفين تفيد اختصاص الرب جل وعلا بهذه الأسماء فقط، لأنها جاءت هنا معرفة، معرفة، والأول والآخر والظاهر والباطن، تفيد الاختصاص، اختصاص هذه الأسماء وما دلت عليها من المعاني بالله جل وعلا على ما يليق به، فلا تثبت لغيره جل وعلا. لا يجوز أن يطلق على أحد يقال الأول، هذه الأسماء لا يجوز أن تطلق على غيره، الأول الآخر الظاهر الباطن، لأن فيها دلالة على تخصيص جل وعلا بها، لأن الجنة معرفة الطرفين تفيد اختصاص الرب جل وعلا بهذه الأسماء. إذا لا يقال لأحد الآخر، ولا يقال لأحد الظاهر، ولا يسمى أحد بالباطن أو الأول أو الآخر أو الظاهر أو الباطن، لا يجوز، فهي خاصة به جل وعلا. والمتكلمون اضطربت عباراتهم في تفسير هذه الأسماء، وسبب الاضطراب أن هذه الأسماء لا يمكن يتوصل إلى فهم معانيها إلا من الشرع، إلا من الشرع أو مما دلت عليه لغة العرب، مما دلت عليه لغة العرب. لكن لغة العرب أحيانا نعم دقيقة جدا، قد يذهب الإنسان وينظر في اللغة ليعلم معاني هذه الأسماء فلا يصل إلى الصواب فيها، بدقة هذه المعاني. ولذلك جاءت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، جاء عن المعصوم تفسير هذه الأسماء، فالحمد لله. وإذا لو كلفنا فهم هذه الأسماء، فهم معاني الأسماء باللغة، ليس بالسهل والهين، بخلاف العزيز الحكيم الحميد الرحيم العظيم، تفهمه بلغة العرب، سهل فهم هذه الأسماء. لكن الأول الآخر الظاهر الباطن، هذا فيه دقة، هذه الأسماء فيها دقة، فلا تفهم بسهولة من لغة العرب. ولذلك من رحمة الله جل وعلا جعل تفسير هذه الأسماء على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فائدة في أن تقطع كل تفسير، قال ما في تفسير، جاء تفسير عن المعصوم، هذا هو التفسير. والمتكلمون لما صاروا يفسرون هذه الأسماء بعقولهم غير ما جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، اضطربت عباراتهم وأتوا بتعاريف وبتفاسير ضلال. وكل من أعرض عن هذا التفسير إلى تفسير آخر سيضل ولا شك. كل من فسر الأسماء هذه الأربعة، الأول والظاهر الأول والآخر والظاهر والباطن، بغير تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيضل لا محالة، ولو كان من أعلم أهل اللغة. لماذا؟ لأنه لا مجال لورود تفسيرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الوقوف على ذلك. وذلك قال ولا داعي لهذه التفسيرات. لماذا؟ لأن التفسيرات ما ستوصل نتيجة، نعم، ستكون تفسيرات خاطئة باطلة إذا لم تكن على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من تفسير. قال بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا التفسير الأول. معنى الأول أي الذي ليس قبله شيء، هذا التفسير. تفسير غير هذا التفسير مردود. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه تفاسير هذه الأسماء، أقضي عني الدين واغنني من الفقر. قال فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، هذه الأسماء خلاصة معانيها تفيد إحاطة الرب جل وعلا بكل شيء، فهو محيط جل وعلا بمخلوقاته زمانا ومكانا. إحاطة الزمانية لأن الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، هذا فيه الإحاطة الزمانية. والإحاطة المكانية في قوله جل وعلا الظاهر وهو الظاهر والباطن، فهو يدل على إحاطته المكانية جل وعلا بمخلوقاته. قال كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. الظاهر بمعنى العالي، يظهره على الحق، يظهره على الدين كله، يعلي يعليه، فمعنى الظهور العلو. الظاهر بمعنى العالي. وكذلك هو القريب جل وعلا، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء بمعنى القريب القريب. لكن اختلف أهل العلم من أهل السنة، هل قرب الله جل وعلا عام لسائر المخلوقات أو أن القرب خاص فقط. المعية على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة لسائر المخلوقات، فالله جل وعلا مع خلقه، معية عامة، معية عامة بمعنى المصاحبة، وهي بمعنى مطلق المصاحبة، لا تصل الاختلاط ولا الامتزاج كما فهم أهل البدع من أهل الحلول والاتحاد، كمعية القمر لنا، هو في علوه وهو معنا معية مصاحبة، ولله المثل الأعلى، فهو مع خلقه معية مصاحبة، هذه معية عامة لجميع الخلق، فهو جل وعلا مصاحب لجميع خلقه، لا يخفى عليه شيء، جل وعلا مطلع على الجميع وظاهر وقاهر فوق الجميع. ومعية خاصة لأهل التقوى، لأهل الإيمان، لتقضي النصر والتأييد. القرب هل هو كذلك مثل المعية على نوعين؟ قرب عام بمعنى الله جل وعلا قريب من سائر مخلوقاته، أو أن قربه جل وعلا قرب خاص فقط، وهو قريب من عباده المؤمنين المتقين، قرب يقتضي النصر والتأييد والكلاءة. فمن العلم من أثبت النوعين للقرب، العام والخاص، ومن العلم من قال لا، قرب الله خاص فقط، لأن لم يأتي في النصوص ما يدل على أن القرب كذلك عام. قد ذهب إلى هذا الإمام القيم رحمه تعالى وجماعة من أهل العلم، والأمر في هذا سهل لأنه محتمل. الذين قالوا بالقرب العام استدلوا بمثل هذه الحديث الباطل الذي ليس دونه شيء، لأنه قريب من جميع عباده. والذين قالوا إنما هو خاص قال النصوص جاءت في القرب الخاص، إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين، قرب بالمحسنين خاص، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني في أهل السجود، وهكذا. فذكر القرب في الكتاب والسنة قالوا لأهل التقوى ولأهل الإحسان ولأهل الأعمال الصالحة، فإذن هو قرب خاص خلاف المعية. قال في مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والآخر، بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه، دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي يعني الملائكة والسماوات ومن فيهن من المخلوقات، والسفلي الأرض ومن عليها، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. الواجبات يعني هي ما يوجب العقل ثبوتها ووجودها، هذه مصطلحات كلامية، يريدون بالواجبات ما أثبت العقل وجودها وثبوتها، وما لا يجوز في العقل انتفاؤها، يقولون فيها الواجبات، الأمور التي لا يجوز في العقل انتفاؤها وما يثبت العقل وجودها وثبوتها يقولون هذه واجبات. وهذه مثل ما ثبت الله جل وعلا من الأسماء والصفات وغير ذلك والأفعال، ما يتعلق بالخالق جل وعلا، فهذه يقولون فيها واجبات. فالله يقولون واجب الوجود، لأن العقل يستحيل انتفاؤه، ويوجب العقل ثبوته ووجوده، فالله واجب الوجود، وهكذا أفعاله وهكذا صفاته. والجائزات أو يقال لها الممكنات،
وهي ما يجوز في العقل وجودها وعدمها، يعني جائز الوجود، ممكنة الوجود، وممكنة كذلك ماذا؟ العدم. المخلوقات كلها ممكنة الوجود ولا لا؟ ممكن وجودها وممكن ماذا؟ عدمها، لأنها قبل وجودها كانت عدما. فما يتعلق بالواجبات التي تتعلق بالله جل وعلا، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يختص به جل وعلا مما ثبت له جل وعلا. وأما الجائزات يعني علمه سبحانه وتعالى بالممكنات الوجود أو الممكنات العدم، وهي سائر المخلوقات، فهو يعلمها جل وعلا. وأما المستحيلات أو يقال الممتنعات فمعناها عند أهل الكلام ما علم في العقل انتفاؤها وعدم وجودها، يعني ممتنعة الوجود، ممتنعة الوجود، فالعقل يوجب انتفاؤها وعدم وجودها. فهذه الممتنعات، مثلا وجود إله مع الله جل وعلا، وهذه من الممتنعات لأن العقل يوجب انتفاؤها، العقل يوجب انتفاء وجود إله آخر مع الله. طيب، وهكذا، فهذه أمور ممتنعة، أمور ممتنعة مستحيلة، الله جل وعلا علمه بها سبحانه وتعالى، مع أنها ممتنعة ومستحيلة إيش؟ الوجود، لكن مع هذا الله جل وعلا ماذا؟ يعلمها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، اتخذ الله من إله. نعم، قال في الآية لذهب كل ماذا؟ إلها بما خلق. فوجود إله مع الله جل وعلا، وجود خالق مع الله عز وجل، هذا ممتنع، لكن مع هذا أخبر الله جل وعلا ماذا؟ أنه يعلم ذلك، وأخبر أنه يعلم ذلك. فهذا العلم يقال فيه العلم بالمستحيلات والممتنعات. واضح، فالله عز وجل علمه بكل شيء، بالواجبات ما يتعلق به سبحانه وتعالى وما يختص به، وبالجائزات أي بما يتعلق بمخلوقاته، وبالمستحيلات التي يستحيل وجودها ويمتنع وجودها، ومع هذا علم الله جل وعلا بها إذا ماذا؟ إذا قدر أنها ماذا؟ توجد و تقع، مع أنها ممتنعة الوجود وماذا؟ والوقوع. قال رحمه الله تعالى فلا يغيب عن علمهم، قالوا ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده، كخردلة حب الشجر، الخردلة حب الشجر. قال في يد العبد لا يفوته منها شيء، يعني الله جل وعلا، والمحيط بسائر خلقه، والخلق في قبضته جل وعلا. قال وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة. قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. يعني الآن قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء لله جل وعلا. طيب، مع أنها لموصوف واحد وهو الله جل وعلا. لماذا لم يقول الأول الآخر الظاهر الباطن؟ نعم، في فائدة في ذلك. قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نعم، أحسن وأصح من حذف الواو. نعم، لو قال الأول الآخر الظاهر الباطن ليس كقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وبين هنا رحمه الله تعالى السبب في ذلك، قالوا إنما تبين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد أيوه هو الله جل وعلا لزيادة التقرير والتأكيد. إذن فمجيء الواو هنا نستفيد منها تقرير وتأكيد ما ذكر، يقرر الله جل وعلا أنه الأول ويؤكد ذلك، ويقرر كذلك أنه الآخر ويؤكد ذلك، ويقرر أنه الظاهر ويؤكد ذلك، ويقرر أنه الباطن ويؤكد ذلك. لماذا؟ قال لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف، فالواو تفيد التحقيق، الواو تفيد تحقيق هذه الأوصاف لله عز وجل وأنها محققة. الله جل وعلا موصوف حقا بالأولية أنه الأول، موصوف حقا بالظاهرية وبالآخرية وماذا وبالباطنية. الواو هنا فائدتها تحقق هذه الأوصاف للموصوف جل وعلا وتقرر ذلك كذلك، تحقق هذه الأوصاف لله وتغر هذه الأوصاف لله جل وعلا. وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة، هذا السبب في كون مجيء الواو حسنا بين هذه الأسماء. لماذا؟ لأن هذه الأسماء دالة على أوصاف متقابلة، دالة على أسماء، هذه الأسماء على أوصاف متقابلة. فاسم الله الأول يفيد وصف الأولية، نعم، يقابله الآخر يفيد وصف إيش؟ الآخرية. فوصف الأولية يقابل وصف ماذا؟ الآخرية، ولا لا؟ فإذا سمع الشخص مثلا قول الله جل وعلا هو الأول، هو الأول، نعم، ماذا قد يسبق إلى ذهنه؟ ها، قد يسبق إلى ذهنه وهم، هذا الوهم هو استبعاد الاتصال بها جميعا، استبعاد الاتصال بها جميعا. بمعنى إذا سمع قول الله جل وعلا الأول من غير تفكر ونظر ربما يسبق إلى وهمه، يسبق إلى ذهنه، يسبق إلى ذهنه وهم، وأنه ما دام الأول فليس ماذا؟ فليس الآخر. لكن هو الأول قد يسبق إلى ذهنه وهم بأنه ليس ماذا؟ ليس الآخر. فماذا قيل؟ والآخر، والآخر، لدفع هذا إيش؟ الوهم الذي قد يسبق إلى الذهن قبل التفكر وماذا؟ والنظر، مما لو سمع فقط هو الأول سبق إلى ذهني وهم وهو أنه ليس هو الآخر. لماذا؟ لأن الأول متضمن وصف الأولية، نعم، يقابله الآخر المتضمن وصف الآخرية. فلدفع هذا الوهم جاءت الواو لتقرر وتؤكد هذا إيش؟ الوصف. وهكذا في الظاهر والباطن، إذا قيل الظاهر قد يسبق إلى الذهن وهم هو أنه ما دام أنه الظاهر فليس ماذا؟ فليس هو الباطن. فجاءت الواو تقرر ثبوت هذا الوصف واستبعاد هذا ماذا؟ الوهم، استبعاد هذا الوهم. فهذه من دقيق اللغة، هذا من دقيق اللغة. قال لأن فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، لو سمع الأول إذن مفهومه ماذا؟ ها؟ إيش المفهوم؟ المنطوق الأول ما هو المفهوم؟ ها؟ إيش مفهومه الأول؟ عندنا مفهوم ماذا؟ عندنا منطوق ماذا؟ ومفهوم. طيب الأول ما منطوق ما هو مفهومه؟ ها؟ ليس الآخر. سيسبق هذا إلى الذهن ولا لا؟ سيسبق إلى الذهن هذا المفهوم لأنه ها مفهوم هذا إيش؟ المنطوق. واضح؟ فمجيء الواو تبعد هذا إيش؟ الوهم. تبعد هذا الوهم. لماذا؟ لأن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر. إذا قيل هو الأول نعم إذن ليس هو ماذا؟ لا. إذا قلت فلان جاء الأول إيش معنى؟ ها؟ فلان الأول مع ليس ماذا؟ ليس الآخر ولا لا؟ فلان الظاهر يعني إيش ليس؟ ليس الباطن ولا لا؟ إذن هو العالي. إذا مدام هو العالي إذن ليس هو القريب ولا ليس هو الداني. فمثل هذا الذي قد يسبق إلى الذهن نعم جاءت الواو تبعد هذا الوهم الذي قد يسبق إلى الذهن وتقرر وتؤكد ثبوت هذا ماذا؟ الوصف لله جل وعلا. قال وكذلك الظاهرية وكذلك الظاهرية والباطنية، يعني أن الظاهرية كذلك تنافي الباطنية في الظاهر، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد، يعني بمجيء ماذا؟ الواو. وللإمام القيم رحمه تعالى بحث عظيم في هذا ماتع في بدائع الفوائد، بدائع الفوائد. خلاصة هذا البحث ذكر ما ذكر هنا الشارح الهراس لعله أخذه من بدائع عن الإمام القيم رحمه تعالى. والإمام القيم رحمه الله ذكر أوجه لمجيء الواو هذه بين الأسماء، فذكر وجها للسهيلي رحمه الله. أولا ذكر إمام القيم رحمه تعالى أن الأسماء الواردة في القرآن الغالب فيها عدم العطف، غالب الأسماء في القرآن عدم العطف، وما جاء العطف إلا في موضعين فقط في كتاب الله، وإلا غالب الأسماء من غير عطف. نعم هو الرحمن الرحيم، نعم هو الله الذي لا إله إلا هو، نعم الرحمن الرحيم هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو خالق البارئ مصور، نعم وقبلها الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كله من غير عطف. غالب الأسماء في القرآن ذكرت من غير ماذا؟ من غير عطف. قال مقيم ما ذكر العطف إلا في موضعين، ما ذكر العطف إلا في موضعين في ذكر هذه الأسماء الأربعة، في هذه الأسماء الأربعة، والأول والآخر والظاهر والباطن، وموضع ثاني في الأوصاف مثل قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فجاء في الأسماء الأربعة وفي الأوصاف، وهكذا كذلك مواضع أخرى في الأوصاف بذكر العطف. فقال رحمه تعالى في الأسماء مجيء الواو بين الأسماء الأربعة هذه الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هي لموصوف واحد وهو الله جل وعلا، لكن كمال الكمال لله جل وعلا في التسمي بهذه الأسماء نعم إذا كانت متباينة المعنى، إذا كانت متباينة ماذا؟ المعنى والأوصاف، لأن الأول والآخر والظاهر والبطن والباطن كل اسم له ماذا؟ وصف غير الوصف اللي دل عليه الاسم الآخر، تمام؟ فلهذا التباين نعم جاءت ماذا؟ الواو للدلالة على أن هذه الأسماء الأربعة وإن كانت لموصوف واحد إلا أنها متباينة في ماذا؟ في معانيها، متباينة في معانيها. فالظاهر له فالأول معناه غير معنى الآخر، والظاهر معناه غير معنى الباطن. هكذا ذكر السهيلي رحمه الله تعالى، وهو وجه ذكره ابن القيم رحمه تعالى. وجه ثاني ذكره قال هذا أبلغ وأحسن، مجيء العطف، مجيء العطف لماذا؟ للتوكيد والتقرير، نعم، ولاستبعاد ما يتوهم كما ذكر هنا الشاعر. وذكر أمثلة على ذلك، مثلا قال لو قيل لو اجتمعت أربعة أوصاف في رجل، لو اجتمعت أربعة أوصاف في رجل وشجاع وغني وماذا وكريم، تمام، وقوي مثلا، أوصاف متغايرة متباينة ولا لا؟ شجاع كريم غني قوي. لو قلت لشخص فلان شجاع، نعم فلان ماذا؟ شجاع. طيب قد يسبق إلى الذهن بأنه ماذا؟ ها؟ شجاع فقط ولا لا؟ شجاع، ليس ماذا؟ بكريم مثلا وليس بغني. فماذا يدفع هذا الوهم؟ ها؟ هل يدفع هذا الوهم أن تقول له كريم؟ ها؟ ها؟ لا. ما الذي يدفع هذا الوهم أن تقول له ماذا؟ وكريم. إيش؟ وكريم، لأنك تخاطب من يستبعد هذا، تخاطب من يستبعد هذا، لأن المخاطب يستبعد اجتماع ماذا؟ عدة أوصاف في ماذا؟ في رجل واحد، استبعد ذلك. فإذا قلت شجاع قال ما في إلا هذا، نعم، لكن تقول له ماذا؟ كريم؟ لا، لإبعاد هذا الوهم تقول وكريم. طيب إذا قلت وكريم استبعد أن يكون غير هذا الوصف ولا لا؟ يعني ما في إلا هذا، ها؟ فإن يستبعد أن يكون أيضا موصوفا بوصف ماذا؟ آخر. فتبعد هذا الوهم من ذهن المخاطب بقولك ماذا؟ ها؟ وغني، تمام، وهكذا وكريم، ولله المثل الأعلى. الله جل وعلا خاطب عباده، فالمخاطب إذا سمع قول الله جل وعلا الأول قد يستبعد أنه ليس بآخر، وإذا سمع الظاهر يستبعد أن يكون ليس بباطن. فحزن مجيء الواو بدفع هذا. وذكر مثال آخر برجل لو كان مثلا قاضيا في بلاد، قاضيا، رجل قاضي وأمير وخطيب، نعم، وإيش عاد رابع؟ مثلا خطيب وماذا؟ وإمام، نعم، خطيب وإمام وقاضي داعية، هو خطيب داعية. طيب المهم أي شيء، وصف رابع فيها، تمام، مثلا نقول أمير، ها، قول أمير، أمير وقاضي وخطيب وإيش عاد؟ ها؟ وإمام، أربعة أوصاف. طيب إذا قلت أنت واسمه زيد مثلا، اسمه زيد، قلت زيد قاضينا، زيد إيش؟ أو قلت زيد أميرنا مثلا، بدأ بالأمير، زيد أميرنا، قلت زيد هو الأمير، زيد هو الأمير. طيب يسبق إلى الذهن أنه ماذا؟ ليس هو الخطيب وليس هو ها الإمام إلى آخر ذلك، فيقال ماذا؟ ها، والقاضي مثلا، والقاضي، يستبعد أن يكون غير، والإمام، وكأنك تقول له ماذا؟ زيد هو الأمير وهو القاضي وهو الإمام وهو الخطيب، وهكذا في هذه الأسماء الأربعة. كان الله جل وعلا يقول الله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. المهم هذا بحث ذكره ابن القيم لو يرجع عليه طيب في مجيء العطف في هذه الأسماء وفائدة ذلك، ابن القيم يدقق في مثل هذا ويأتي بالعجائب رحمه الله تعالى. يعني ليس العجائب المخالفة، يعني لا، العجائب يعني من دقة المواهب، نعم، من دقة تدقيقه رحمه الله تعالى. هذا خلاصة ما يذكر في هذا إن شاء الله. طيب، في التفسير الذي ذكره الهراس رحمه تعالى ذكر تفسيرين لقوله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. التفسير الأول لا يحيطون بشيء من علمه أي بمعلومه، يعني مما يعلمه في السماوات والأرض. والتفسير الثاني لا يحيطون بشيء من علمه أي من علم نفسه. فالتفسير اللي عليه السنة التفسير الثاني على ظاهر الآية ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علمه جل وعلا الذي يعلمه سبحانه وتعالى، من علمه هو ليس من معلومه يعني في السماوات والأرض. هذا نبه عليه بعض أهل العلم، فإذا ينتبه لهذا التفسير هذا على الظاهر. تفسير السنة في السنون النصوص ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علمه جل وعلا، إن قلنا من معلومه فيها شيء من عدم الالتزام بظاهر النص، وربما يكون فيه شيء من المداخل لأهل البدع من الذين لا يوصفون لله جل وعلا علما ويفسرون العلم بالمعلوم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.